طيب يعني انت الان بتسافر وتقعد هناك 14 يوم.
تمام.
حاضر يا اخ علي بارك الله فيك. طيب اخونا ابو حمزه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
تفضل يا
اخي. الشيخ
بارك الله فيك تفضل.
الشيخ انا نحب تعطيني الهاتف الخاص عندي سؤال مخرج هذا باش نكلمك.
عايز التليفون الخاص خده من الكنترول لا بأس إن شاء الله. الإخوة في الكنترول يعطوك تليفوني الخاص بارك الله فيك. طيب إذا الوساوس إذا جاهدناها ولم نتمادى معها واستعنا عليها بالله عز وجل بالاستعاذة وقراءة آية الكرسي والمحافظة على الوضوء والمواظبة على الصلاة أولا بأول، الصلاة في أول وقتها، والاجتهاد في أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وبعد النوم والخروج من البيت والدخول البيت، فإن هذه الوساوس إن شاء الله ستندفع وتبتعد، والإنسان كده كده غير محاسب عليها، لأن النبي قال كما سمعتم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب الأخت بارك الله فيها تقول الزوج توفي وهي ولله الحمد منتقبة لكنها موظفة، وماذا تفعل؟ هل تقضي العدة ولا تعمل ولا تعمل أثناء فترة قضاء العدة؟ نحن نعلم أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، فالمرأة في هذه العدة يشترط أن تقيم فترة العدة في بيت الزوجية، يعني في البيت الذي مات وقبض فيه زوجها. هذا هو الذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي توفي عنها زوجها. لكن العلماء فرقوا بين الإقامة والبيتوتة، اشترطوا أكثر أهل العلم اشترط البيتوتة بالضرورة في البيت، وكذلك المرأة أثناء فترة الإحداد اللي هي 4 أشهر و10 130 يوم، فإنها لا تتعرض بزينة لخطاب ولا لغيره، لا تتبهرج في زيها ولا في يعني مكياجها ولا في مواضع المساحق ووضع المساحيق وغير ذلك، فضلا عن التعرض يعني للخطاب أو التعريض بالكلام في الخطبة والزواج والنكاح وما شابه ذلك، لأنها عليها أن تصون نفسها فترة هذه العدة إكراما، أولا طاعة لله عز وجل، ثم إكراما ويعني إجلالا لهذا الزوج الذي توفي عنها، وبعد انتهاء العدة هي حرة تملك أمر نفسها. فالعلماء فرقوا بين الإقامة 24 ساعة في البيت وبين البيتوتة، فالأكثرون من أهل العلم اشترطوا البيتوتة، يعني معذرة تروح أو تيجي لكن لازم في النهاية تبات في البيت الذي قبض وتوفي فيه زوجها. فإن كان هذا العمل عمل حكومي لا يمكنها أن تستغني عنه لسببين، إما أنه يعولها بهذا الراتب وليس لها من يعولها غير الراتب، وإما أنها ستتعرض مثلا للفصل ووقوع الضرر عليها بتغيبها. في هذه الحالة نقول يجوز لها حينئذ أن تخرج للعمل لكونه ضرورة لإعالتها من ناحية ولعدم الإضرار بها وفصلها من عملها من ناحية أخرى، وبالتالي تحافظ على هيئتها الشرعية وضوابطها الشرعية وحجابها الشرعي، ولا تخالط الرجال ولا تمازح الرجال ولا تتبسط في القول إلى أحد، إنما تحاول أن تحتفظ بهيبتها وحيائها وخجلها وزعلها وحزنها على الزوج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب ناخذ الأخ أيمن. أخونا أيمن.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضل يا
شيخ.
عليكم اتفضل حبيبي. عليكم السلام.
لو سمعت يا شيخ انا كنت عايز اسال عن ختان الاناث.
ايوه.
والدفن الشرعي.
حاضر يا اخ ايمن بارك الله فيك.
ماشي يا شيخ بارك الله فيك. السلام عليكم.
أخونا مهند. عليكم السلام يا أخ أيمن. أخونا مهند السلام عليكم.
ممكن أكلم الشيخ من فضلك؟
أتفضل معك يا أخي الحبيب اتفضل.
يا شيخ لدي أخت وقعت لها حادثة سير في مدينة إسبانيا، توفي على إثرها زوجها وابنها الصغير وتبقى لديها طفل آخر.
أيوه.
عندما أدت شركة التأمين لأختي مصاريفها هي لا بقت عاجزة فلم تستطيع أن تسير هذه الأموال فوضعتها في بنك إسباني. الآن هي تتقاضى أموال ربوية، هذه الأموال تصرف على عائلتها في المغرب، هل يصح لها أن تصرف على هذه العائلة من هذه الأموال أم لا؟
حاضر. طيب، أختنا أمة الله كانت تسأل عن الأوراق التي تكتب فيها الآيات القرآنية لتعليم وتحفيظ الأولاد الصغار، أو الأجزاء من القرآن زي جزء عما، جزء تبارك، جزء قد سمع، أو حتى المصحف كاملا، فإنه بكثرة استعمال الأطفال له في حلقات التحفيظ بين الحين والحين تتفكك أوراقه. فهي تقول ماذا نفعل، كيف تتخلص من هذه الأوراق التي بكثرة الاستعمال مثلا أصبحت يعني لا يستفاد منها بالطريقة الكافية. يمكن لهذه الأوراق أن يعاد تستيفها وأن يعاد تجليد المصحف مرة أخرى، يعني ممكن مدام المصحف ما زال موجودا كاملا وإن تفككت أوراقه إن احنا نوديه للمكتبة، والمكتبة تجمع هذه الأوراق، أوراق المصحف مرة أخرى وتحافظ على ترتيبها، وبعدين يعاد تجليدها وتخيطها مرة أخرى. هذه وسيلة من وسائل الحفظ. يمكن إذا لم نستطع أو لم يكن هناك فرصة لإعادة تجليد هذه الأوراق المتفرقة المتنافرة، فإننا يمكننا أن نحفظ هذه الأوراق في مكان خاص، ممكن درج المكتب مثلا، أو يعني شيء من هذا القبيل، دولاب من الدواليب توضع في هذه الأوراق محفوظة، محطوطة في مثلا كيس قماش أو كيس بلاستيك أو شنطة معينة، وتغلق هذه الشنطة ونحافظ على هذه الأوراق إجلالا وتعظيما لكلام الله عز وجل ولكتاب الله عز وجل. بعض أهل العلم يقولون لو افترضنا جدلا أن هذه الأوراق لن يستفاد منها مع مرور الأيام، فلماذا نحفظها بهذه الصورة؟ ألا يمكن أن نتخلص منها تخلصا نهائيا؟ فذكر بعض أهل العلم أنه يمكن أن تحرق هذه الأوراق وأن يؤخذ رمادها، رماد هذه الأوراق المتبقي بعد الحرق، وأن يدفن في مكان طاهر، في تربة طاهرة، تربة يعني جزء من الأرض الزراعية أو شيء من هذا القبيل، يدفن في مكان طاهر، وبالتالي نكون تخلصنا منه التخلص النهائي في الوقت الذي لم يكن فيه أي نفع أو استفادة. أما ما أمكن الاستفادة منه والانتفاع منه فيمكن إعادة رصه وترتيبه وتجليده مرة أخرى. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحجة نبيلة، بارك الله فيك حجة نبيلة، تقول أنها رأت في رؤياها الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، وأنه يدق عليها الباب، وكل ما صار بينه وبينها أنه أعطاها لفافة، ففكت هذه اللفافة فإذا بها 4 أساور أو غوايش من الذهب، وهي تسأل ما تأويل أو ما تفسير هذه الرؤية. أولا، رؤية أهل الخير والصلاح سواء كانوا الصحابة أو كان غيرهم من الأئمة ومن أهل العلم، فرؤية أهل العلم والخير والصلاح من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالإنسان مطالب بأن يأنس بالصالحين، وحتى العمل الصالح إذا مات صاحبه فإنه يمثل له في صورة رجل صالح. طيب أكمل لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا عمنا.
شيخنا الكريم، عملية أطفال أنابيب إذا تم إرجاع البويضة الملقحة بالمنية جلكم الله إلى رحم المرأة، فهل يلزم في ذلك غسل على المرأة؟
هل يلزم إيه؟
غسل جناب المرأة.
غسل يعني؟ أيوة.
أي نعم.
حاضر. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. فضل حضرتك وفضلت الشيخ، أنا كنت ممكن أسأل سؤال بس؟
ممكن.
انا عايز اعرف يا فضيله الشيخ مهمه شراء الخضار والطعام اللازم للمنزل دي مهمه الراجل ولا مهمه الست؟ لان انا خطيبي بيقول لي انه الست دي مش الست مش مهمتها ان هي ولا تشتري الخضار ولا تنشر غسيل ولا الكلام ده كله. مع العلم يا فضيله الشيخ ان انا هبقى ملتزمه بالحجاب الشرعي وهبقى منقبه يعني. لا. هو مش عايزني ولا انزل اجيب الخضار ولا انشر غسيل ولا اعمل الحاجات دي كلها. فانا عايزه حضرتك يا فضيله الشيخ توجه له كلمة طويلة ربنا يكرمك تقول لي رأي الدين ورأي العرف والسائل.
حاضر.
مش هتعمل الحاجات دي ولا مش من حقها؟ عشان يا فضيلة الشيخ انا اخشى ان احنا هنفضل مفترقته. فربنا يكرمك توجه له كلمة طويلة.
حاضر. بارك الله فيك. اخونا احمد.
السلام عليكم.
فضل اخ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اني احبكم بالله يا باشا.
احبك الله يا اخي الحبيب فيما احببتني فيه. تفضل تفضل يا اخ احمد. معذرة يعني التليفون الاخ احمد انقطع. فالحجة نبيلة رأت في نومها الصحابي الجليل، وانا اذكر حضراتكم بان رؤية اهل الخير في الرؤية والمنام خير. هنيئا لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس اهل الخير والمقدم فيهم منذ خلق الله آدم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وهنيئا لمن رأى أحدا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هي رأت عبد الرحمن بن عوف، وهي تقول أنا أصلا أحب هذا الصحابي، ولذلك أنا ألمح في هذه الرؤيا شيئا من حديث النفس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الرؤيا يعني ما يراه النائم في النوم ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام: الرؤيا الصالحة التي فيها تبشير أو فيها تحذير، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني حديث النفس، وهو ما ينشغل به العبد أثناء اليوم يترجم له في صورة بعض المرائي الليلية المنامية أثناء نومه، كما يقولون في الأمثال الشعبية الجعان بيحلم بسوق العيش لأنه مشغول بهذا في نفسه. الجزء الثالث الأحلام المزعجة والكوابيس، دول ثلاث أنواع يراها النائم. التفصيل لكن بعد هذا الاتصال. أخونا عطية. السلام عليكم أخ عطية. تفضل حبيبي.
أيوة السلام عليكم.
تفضل حبيبي.
ألو.
تفضل تفضل. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة شيخ
معاك والله سمعك.
ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب.
تفضل حبيبي.
هو شايف من أخويا كان داخل على غيبوبة كبد، كان لسه في مقدمات الغيبوبة، فاحنا حملناه عشان نوديه المستشفى، فكان طبعا تعرف حضرتك مقدمات الغيبوبة بيبقى فيها فزع وشتيم وشتائم وكده. حلف بالطلاق مرتين.
والله برضو الاتصال انقطع مع الأخ عطية دون إكمال السؤال، وللأسف يعني ما مش قادر أكون رؤية كاملة للسؤال. طيب محمد، اخونا محمد، ام محمد، اختنا ام محمد، تفضلي.
بقول لحضرتك انا فاتني صلاه الفجر.
ايه؟
فاتني صلاه الفجر.
ايوه.
وعايزه اصليه قضاء، اصليه بالسنه ولا من غير السنه؟
حاضر حاضر. طيب ناخد بنتنا سمر. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
الو.
اتفضلي يا سمر.
بعد اذن حضرتك شيخ انا عندي كلام كتير قوي، فياريت رقم تليفون حضرتك.
حاضر، خدي من الكنترول يا سمر، ادوها يا اخوة التليفون. الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف اعطى الحجة نبيلة لفافة، وبعض الناس بيعتقد انه الميت اما ان يعطي واما ان يأخذ، فبعض الناس يتشاءم من إعطاء الميت له شيئا في المنام، وليس هناك وجه هنا للتشاؤم أبدا، لأن هذا لم يرد فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتشاءم منهم. وبعضهم يقول أنه لو أخذ منه شيء في المنام يتشاءم الحي من هذا الأخذ، الميت أخذ منه حاجة ومشي، فكأنه ستأخذ روحه أو يأخذ عزيز لديه سيموت، وليس هناك خبر يصح في هذا الأمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن إعطاء اللفافة لا يعني شيئا يتشاءم منه، إنما إعطاء أهل الخير خير، يعني عطاء أهل الخير خير، فلعل هذا إن شاء الله عز وجل رزق يأتيك يا حج نبيلة، ولعل هذا الرزق ليس شرطا أن يكون مالا، يمكن أن يكون هذا الرزق مزيد من التدين والصلاح ومزيد من العلم الشرعي، مزيد من حفظ القرآن الكريم. عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أهلا وسهلا.
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
زين فضلك يا شيخ، أنا عندي استفسار، حلم حلمت وبستفسر.
خير يا حبيبي.
حلمت يا شيخ أني معزوم عند شخص في العزبة أو المزرعة.
أيوة.
فالشخص عصر لي صقر، تعرف الصقر؟
نعم.
عصر لي في طاسة.
أيوة.
في طاسة. فبعد ما عصر كل ما يعصره يطلع حليب، كل ما يعصره يطلع حليب.
حليب.
وآخر شيء حليب. نعم.
نعم نعم.
وآخر شيء أعطاني ذلك يشربها، بعد ما شربتها يا شيخ بقي في الإناء يعني دم شوي آخر الإناء، ففريتها.
نعم.
تبعته.
حاضر. أخونا أحمد حسن. أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
نسلم جميعا إن شاء الله. كيف أحوالك؟
بخير، تفضل حبيبي.
من فترة أنا حاجة منظمة المحمول الخاص، بس
التليفون الخاص؟ عايز رقم الخاص يعني؟
كان في مشكلة بس.
حاضر، إخوة في الكنترول ادوا الأخ أحمد حسن الرقم الخاص بتاعي. فعطاء أهل الخير خير يا حجة نبيلة، وهذه الغوايش من الذهب يمكن أن تكون رزق يأتيك. هذا الرزق يمكن أن يكون رزق في الدين، بمعنى حفظ القرآن ومزيد من تعلم وحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وزيادة في الفقه، ممكن زيادة في الأعمال الصالحة إن شاء الله تأتيك، ممكن عمرة أو حجة ترزقي بها إن شاء الله، ممكن أولاد، فالأولاد أيضا رزق، البنين والبنات. فأسأل الله عز وجل يا حجة نبيلة أن تطعمي من خير هذه الرؤية، والإنسان إذا رأى خيرا حمد الله ولم يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى شرا والعياذ بالله استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وتفل عن يساره ثلاثا وتحول عن جنبه الذي هو عليه، ولا يحدث بها أحدا، فإنها إن شاء الله لن تضر. إيمان تفضلي يا إيمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
معلش يا بنت تفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال، انا لما بصحى اصلي قيام بحس بخوف فما بقدرش اقوم اصلي، خلال صلاه الفجر بوفي على طول، فانا كنت عايز اعرف هو ده ايه يعني، كنت عايز اسال عن الاسباب المعينه لقيام الليل.
حاضر،
جزاكم الله خير.
حاضر يا ايمان، بارك الله فيك. وعليكم السلام يا بنتي. اخونا المتصل، السحر، كيف نتغلب ونتخلص من السحر ومن المس؟ مهم جدا باختصار يا إخوة، أنه فيما أرى أنا شخصيا وقد مارست هذا الهم، هم العلاج يعني بالقرآن وهم علاج السحر والمس والكلام ده قرابة 25-30 سنة، فأقول من باب النصيحة لله عز وجل، أول شيء اوعى تفكر تذهب إلى معالج، إنما عالجوا أنفسكم بأنفسكم. ربما يقول القائل بس أنا عايز أشخص والشيخ هيشخص، هنشخص ليه؟ هو إما أن يكون سحرا، وإما أن يكون مسا، وإما أن يكون حسدا، وفي الأحوال الثلاثة دي، الأمراض الثلاثة دي دواؤها في النهاية واحد، وهو القرآن وما ورد من ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا عايز أشخص ليه؟ في كل الأحوال العلاج واحد، فما دام الدواء واحدا ودواء القرآن عندي زي ما عند المعالج، وبالتالي أنا أقول عالجوا أنفسكم بأنفسكم. هنعالج نفسنا بنفسنا إزاي يا مولانا؟ سأخبرك ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا بنتي.
بعد إذن حضرتك يا شيخ.
تفضلي.
عايز حضرتك تساعدني يا شيخ، أنا يعني ما بدأومش على الصلاة، وأكرمني ربنا سبحانه وتعالى وشفت الرسول السنة اللي فاتت. طبعا يا شيخ أنا شفته مع حد من الصحابة وحارم وشايفة كل ملامحه وفاكرة كل ملامحه.
أيوة نعم.
بعد ما شفته أنا كنت بادئ طبعا دايما إني دايما أشوفه وما بسمع سيرته ببكي كتير في أي برامج دينية.
نعم.
فما بصليش كويس ما بدومش على الصلاة بس لما بدأ ربنا في مواقف كتير بيستجاب الدعاء ما بقاش في محنة والجأ لربنا إلا بيستجاب الدعاء فهي حتى أن أنا صالحة
حاضر
مش عايزة يعني بحس بقرب ربنا ليا
حاضر
عايزة يعني لما بذكر ربنا بلاقيه ملموس فعايزة أحافظ على الصلاة يا شيخ أفيدني وقول لي رؤية الرسول
حاضر يا بنتي
ناس بتقول لي إن هو نذير من حاجة
حاضر.
وناس بتقول لي ده شرف كبير فأنا مش عارفة أنا التزمت بالصلاة يمكن 40 يوم بعد ما شفت الرسول
حاضر يا أختنا بارك الله فيك السؤال وصل طيب بس ناخد الأخت زينب السلام عليكم زينب
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا أخت زينب
لو سمحت أنا حلمت حلم إن أنا منقبة
أيوة
وبعد كده إن أنا لابسة دبلة يعني
أيوة
فكنت ناسية كنت مسافرة وكده يعني مسافرة كنت سايلة ختمين
أيوة
فالختمين دول مش لاقية يعني بقول الختمين مش بتوعي
مش بتوعك
مش بتوعي أيوة
أيوة
فرحت أنا وماشية في مشوار أنا وماشية في طرقة كنت رفع النقاب فرحت نزلته اللي جيت رجاله ورحت نزلته
طيب
وبس شكرا
ماشي يا أخت زينب بارك الله فيك هنعالج نفسنا ازاي يا إخوة من السحر والمس والعمل والأسحار والكلام ده والنظرة والحسد الدواء واحد القرآن اللي عندك هو اللي عند المعالج والأذكار والأدعية النبوية اللي عندك في البيت هي نفس الأذكار والأدعية النبوية اللي موجودة عند المعالج فاحنا رايحين له ليه أصلا ده أغلبهم يدخلون في دوامات لا حصر لها لأنه يقول مثلا في البداية ده مس وبعدين انت محتاج شوية جلسات رحت جلسة واثنين وثلاثة مفيش اثار ايجابية يقول لك اصله انت محتاج مزيد من الجلسات والاخرى يقول لها انت عندك سحر تروح تاخد جلسة واثنين تخف شوية وبعدين تتعب تاني يقول لها اصله بيتجدد لك تاخد جلستين ثلاثة اربعة وبعدين تخف ويرجع لها ثالث يقول لها ده كمان اللي جه ده اقوى بكتير من اللي فات احنا وهكذا يعيش الانسان مع المعالجين طبعا اكثرهم الا من رحم الله عز وجل في هذه الدوامة يا اخي الحبيب يا اختي الكريمة خليك في البيت وواظب على الاستشفاء بالقرآن والاذكار النبوية وبلهجك بالدعاء القرآن كله شفاء واعظم ما في القرآن الكريم فاتحة الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما في القرآن آية الكرسي التي ورد في خبرها وفي شأنها أن من قرأها لا يقربه شيطان وده حديث مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام الآيتان من أواخر سورة البقرة من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه قالوا كفتاه عن قيام الليل كفتاه الشر والأذى من الإنس والجن على حد سواء الإخلاص والمعوذتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بما تيسر من القرآن فلما نزلت المعوذتان الفلق والناس ترك ما كان يعوذ به ولم يعوذ بعد نزولهما بغيرهما للحسن والحسين رضي الله عنهما سحر النبي الفظيع الذي صنعه له لبيد بن الأعصم اليهودي وأكيد سحر خطير جدا عشان على الأقل يعني يناسب إيمان وتقوى وقلب ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك شفاه الله عز وجل وأبطل هذا السحر بالمعوذتين سورة الفلق وسورة الناس ناهيكم عن الأذكار أذكار ما قبل النوم ما بعد الاستيقاظ من النوم أذكار دخول البيت أذكار الخروج من البيت أذكار الصباح أذكار المساء أذكار ما بعد الوضوء أذكار ما بعد الصلاة تخير الأوقات الفاضلة عشان يلهج الإنسان بالدعاء يا رب اشفيني وقال ربكم ادعوني استجب لكم وهكذا هذه هي الوسائل التي تبطل السحر يقينا وقطعا لأن احنا عندنا ثقة ويقين في مين في الله عز وجل وفي كتابه وفي ما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأذكار والرقى الشرعية الأخ كان بيسأل طب ايه الرقى الشرعية الرقى الشرعية بعض الآيات التي ذكرتها الفاتحة رقية شرعية آية الكرسي رقية شرعية، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من الرقية الشرعية، الإخلاص والمعوذتين من الرقية الشرعية. ومعنى الرقية الشرعية مش إن أنا أألف آيات من القرآن وأقول هذه رقية شرعية، لا، الرقية الشرعية هي الآيات التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في الرقية، أو التي أقر عليها أصحابه كما في حديث أبي سعيد الخدري في قصة الفاتحة مع سيد القوم الذي لدغته الحية، فقرأوا عليه آيات، قرأوا عليه سورة الفاتحة وهكذا. فالعلاج بسيط يا إخوة، لكن محتاج أولا ثقة في الله عز وجل، محتاج يقين في أن هذا الدواء القرآني والنبوي نافع إن شاء الله عز وجل، وأيضا محتاج مواظبة لئلا تنكشف أحوالنا فيعان علينا الشياطين والعياذ بالله تبارك وتعالى. أخونا علي كان يقول يعمل في شركة بترول، وشركة لها مواقع يقول هناك فيها الحفر، وهو يقول أنا أسافر مدة 14 يوم ثم أعود، يعني أجازة نصف شهرية، ويقول أنا أقصر ولا أجمع، لأنه طبعا الوقت طويل، وردية العمل بتاخد 12 ساعة كاملة. يا أخ علي، أنت معك رخصتان، الرخصة الأولى رخصة السفر، فيمكنك في هذا السفر أن تستفيد برخصة القصر وأن تستفيد برخصة الجمع. ورخصة القصر كما هو مذهب جمهور الفقهاء من الأئمة أن تقصر أول 4 أيام وما زاد عن ذلك تتم، تقصر أول 4 أيام ثم بعد ذلك بعد 4 أيام الأولى تأخذ حكم المقيم وتتم صلاتك العصر 4 والمغرب 3 طبعا من أول، والعشاء كذلك والظهر 4 وهكذا. الرخصة الثانية رخصة الجمع، والجمع مشروع في السفر بل ومشروع أحيانا عند الحاجة في غير السفر، فقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في غير السفر والخوف والمرض. قيل لابن عباس لما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الظهر والعصر معا وصلى المغرب والعشاء معا، طيب لما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لئلا يحرج أمته، لأنه ربما احتاجها واحد من الناس في يوم من الأيام، كمن يكون في مثل هذه الحالة من العمل الشاق والوردية الطويلة، أو كان يكون جراح داخل غرفة العمليات والعملية تستغرق عدة ساعات، فله أن يجمع حينئذ الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، وهكذا أراد النبي ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. فيمكنك حينئذ أن تجمع الظهر إلى العصر وتصليهما معا، وأن تجمع المغرب إلى العشاء وتصليهما معا. والجمع هنا هو الجمع الصوري. إيه معنى الجمع الصوري؟ يعني ينتظر بصلاة الظهر حتى قبل العصر ب10 دقائق مثلا، فيتوضأ ويصلي الظهر قبل أن يؤذن للعصر، ففور انتهائه من صلاة الظهر يؤذن للعصر فيصلي العصر جاهزا وحاضرا. معنى ذلك أنه صلى الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أول وقته، وهكذا في المغرب، يؤخر المغرب إلى ما قبل العشاء ب10 دقائق مثلا، فيتوضأ ويصلي المغرب بعد صلاته مباشرة، يؤذن للعشاء فيصلي العشاء، وبذلك يكون صلى المغرب في آخر وقتها وصلى الظهر العشاء معذرة في أول وقتها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أرجو يا أخي علي أن يكون الإجابة أن يكون الجواب إن شاء الله وصل، والله المستعان. أخونا أيمن كان بيسأل عن ختان الإناث، مشروع عند الأئمة 4 وإن اختلفت عباراتهم، فقد ذهب الشافعي إلى وجوبه يعني تاركه يأسم، وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن الختان مكرمة في حق النساء وهو واجب عيني في حق الذكور، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى القول بأن ختان الإناث سنة، لكن السنة يأسم تاركها عند مالك عليه رحمة الله، والسنة عند أبي حنيفة قال هو سنة في حق الإناث، لكن يكره تركها ولو اجتمع أهل بلد على ترك هذه السنة، يعني سنة الختان للإناث، فإن الإمام يقاتلهم. وليس أدل على مشروعية الختان للإناث من قول عليه الصلاة والسلام 5 من الفطرة أو 10 من الفطرة، وذكر فيهن في 5 وفي 10 الختان، وقوله الختان عام في حق الرجال وفي حق الإناث، فهو سنة من سنن الفطرة في حق الرجال وسنة من سنن الفطرة في حق النساء. وأيضا ما ورد في حديث الإمام الترمذي وغيره من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختانان هنا الختان الأول ختان الرجل قطعا، والختان الثاني هو ختان المرأة أو ختان الزوجة قطعا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأنا ذكرت لك أقوال الأئمة والحديثين المشهورين لئلا يقع في خاطرك ولا في خاطر أحد من المشاهدين ما يردده بعض الناس في فترات معينة من أنه لم يرد حديث يصح في أمر ختان الإناث، بل قد ورد. وهذا حديث الختان في سنن الفطرة موجود في الصحيحين، واللفظ عام، فمن أراد أن يخصصه بالذكور دون الإناث فعليه الدليل والبينة. وكذلك الحديث الآخر هو عند الإمام الترمذي وغيره بإسناد صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخ أيمن، أخونا مهند لديه أخت مات زوجها وابنها في حادث في خارج البلاد، وطبعا هناك دفع لهم مبلغ من شركة التأمين المؤمنة على السيارة، والأخت وضعت هذه المبالغ في أحد البنوك الغير إسلامية وتتقاضى فوائد، وسؤاله الآن هل تنتفع بهذه الفوائد أم لا؟ طيب يا جماعة، قبل أن نضع المبلغ المستثمر، أموالنا التي نريد استثمارها، قبل أن نضعها في البنك، ما نسأل الأول هل يشرع وضع الفلوس في بنك يتعامل معاملة ربوية، ولا نضع الفلوس في بنك يتعامل بالمضاربة وبالمرابحة الإسلامية ليكون استثمارنا وعوائدنا حلال حلال حلال. فهذا هو السؤال المهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الربا ومن الوقوع فيه وأن يصيبنا غباره. وهذا أيضا وعيده وارد في كتاب الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. معنى ذلك أننا إذا أخطأنا وضعنا المال في بنك لا يتعامل بالمعاملة الشرعية المضاربة والمرابحة وغيرها، فالعوائد والفوائد يقول الله عز وجل فيها فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وليس معنى ذلك أن نترك الفائدة للبنك، لأن ترك الفوائد والعوائد للبنك إفادة للبنك ودعما ماديا له، وهو بنك يحاد الله ورسوله ويحارب شريعة الله عز وجل ويتعامل بمعاملات اليهود وهي معاملة الربا، فكيف ندعمه بمالنا؟ طب ماذا نفعل؟ نأخذ هذه الفوائد وتلك العوائد وننفقها على مصالح المسلمين، سواء كانت مشاريع خيرية أو كانت فقراء أو مساكين أو يتامى، لئلا ندخل هذا المال المغبر بغبار الربا على أنفسنا ولا على أولادنا. والله تبارك وتعالى وعد من ترك شيئا لله أن يعوض بخير منه، وقد ورد هذا المعنى على لسان النبي عليه صلوات الله وسلام. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا المتصل يعني كان يسأل على التلقيح الصناعي، وهو أن يؤخذ الحيوان المنوي فيلقح بالبويضة وبعدين توضع البويضة داخل الرحم. إذا وضعت البويضة الملقحة داخل الرحم فإن هذا لا يستدعي من الزوجة أن تغتسل، لأن المرأة أمرت بأن تغتسل من مائها هي وليس من ماء زوجها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت المتصلة بسرعة بسرعة بسرعة، هي حاجات البيت، مهمة مين يشتريها عشان خطبها يقول لها أنت لا تخرجين من البيت ولا تشترين شيئا من حاجياتي. يا أختي يا بنيتي، إن كان عايز يستتك في البيت فبها ونعمة. صحيح هذه المهمة قد تكون مهمة النساء وقد تكون مهمة الرجال، ليس عندنا رأي قاطع. أنا شخصيا لا أترك نسائي يشترون هذه الحاجيات، أنا أجلب هذه الحاجيات كلها لزوجتي ولأهلي ولبناتي في البيت، لأني لا أريد أن يتعرضوا للكلام مع الباعة ومع التجار ومع الفكهاني والخضرجي والمكوجي وشيء من هذا القبيل. فإذا كان هو سيتحمل عنك هذا العناء فبها ونعمة، تشبثي بهذا الرجل وهو رجل غيور عليك يحبك، وليس يريد أن يحبسك كما تتصورين، إنما يريد أن يريحك من هذه الأعباء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، والله لا أدري ماذا أقول لحضراتكم، نحن وقت حلقتنا انتهى، وأنا أصارع الآن بأن أختم هذه الحلقة، وأنا أعلم أن هناك قرابة 3-4 أسئلة لبعض الإخوة الأكارم، بارك الله فيهم، أختنا إيمان وأختنا زينب وغيرها وأم محمد أيضا، لكن سامحوني جدا واعذروني، والله وقت الحلقة انتهى. أعدكم بأن يكون هذا معنا إن شاء الله في حلقتي معكم الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعل اتصالاتكم ورسائلكم وأسئلتكم في موازين حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن